من ادائها على الوجه المشروع المطلوب. ثامنا ان حصيلة الزكاة لم تترك لاهواء الحكام ولا لتخصص رجال كهنوت كما كان الحال في اليهودية ولا لمطابع الطامعين من غير المستحقين تنفقها كيف تشاء، بل حدد الاسلام مصارفها ومستحقيها كما في آية انما الصدقات للفقراء والمساكين، وكما فصلت ذلك السنة بدقة ووضوح. فقد عرف البشر من تجاربهم ان المهم ليس هو جماية المال، انما المهم هو اين يصرف. ولذلك اعلن صلى الله عليه وسلم انه لا يحل له ولا لآله منها شيء، وانما تؤخذ من اغنياء كل اقليم لترد على فقرائه فهي منهم واليهم. تاسعا ان هذه الزكاة لم تكن مجرد معونة وقتية لسد حاجة عاجلة للفقير وتخفيف شيء من برده ثم تركه بعد ذلك لانياب الفقر والفاقة، بل كان هدفها القضاء على الفقر واغناء الفقراء اغناء تاما يستأصل شأفة العوز من حياتهم ويقدرهم على ان ينهضوا وحدهم في المعيشة، وذلك لانها طريقة دورية منتظمة دائمة الموارد، ومهمتها ان تيسر للفقير قواما من عيش لا لقيمات او دريمات كما سيأتي تفصيل ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى. عاشرا واخيرا ان الزكاة بالنظر الى مصارفها التي حددها القرآن وفصلتها السنة عملت بتحقيق عدة اهداف روحية واخلاقية واجتماعية وسياسية، ولهذا تصرف على المؤلفة قلوبهم وفي الرضا والغارمين وفي سبيل الله، فهي اوسع مدد واهدف وافعل اهدافا من الزكاة في الاديان الاخرى. وبهذه المميزات يتضح لنا ان الزكاة في الاسلام نظام جديد متميز يغاير ما جاءت به الشرائع السابقة من وصايا ومواعظ ترغب في البر والاحسان وتحذر من البخل والامساك، كما انها شيء اخر يخالف الضرائب والمكوس التي كان يسميها الملوك والاباطرة، وكانت كثيرا ما تؤخذ من الفقراء لترد على الاغنياء وتنفق على ابهة الحاجلين وترفههم وترفهم وارضاء اقاربهم وانصارهم وحماية سلطانهم من الزوال. هذه العشرة الفروق والمميزات التي تمتاز بها شريعة الزكاة يعني في الاسلام عن غيرها من الشرائع. نكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.